بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، ورد عن بعض السلف من التابعين أنه قال: من سعادة الحدث إذا نسك والأعجمي أن يدله الله على صاحب سنة. الحدث يعني الصغير، وإذا نسك أي إذا تعبد وتدين وطلب العلم، أن يدله الله سبحانه وتعالى على صاحب سنة، لأن صاحب السنة يدله على الطريق الموصلة إلى الله عز وجل من أقصر طريق، ويبين له الصراط المستقيم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه. هذا الصراط الذي أنت تسأله ربك في كل يوم وليلة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ولا عجب من تكرارك لهذا السؤال وهذا الدعاء، لأنه في الحقيقة أعظم دعاء تسأله ربك عز وجل، أن يهديك إلى الطريق الموصلة إليه الذي أراده الله عز وجل وشرعه وأنزل كتابه لبيانه، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم لتبليغه. والناظر في الشهوات وفي الشبهات التي تعم العالم يجد أن الإنسان متخبط في هذه الأمواج، ويحتاج إلى طوق نجاة وإلى سفينة نجاة تحميه من الغرق، لأن الغرق في هذه الشبهات عاقبته وخيمة. وهذا الطوق وهذه السفينة هي السنة، كما ذكر ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، لما قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. واليوم بسبب الانفتاح الكبير على العالم وما يسمى بالعولمة، صارت الشبهات تتلقى من الصغير قبل الكبير، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وعن طريق الفضائيات وغيرها من هذه الأمور، فصرنا نرى شبهات في الإلحاد وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وصرنا نرى انتشارا للبدع والمحدثات مما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصرنا نرى من في قلبه زيغ وهو يستدل بآيات الله عز وجل في القرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الوثنيات والشركيات. ومن ذلك ما يسمى بالعلاج بالطاقة أو الريكي أو قانون الجذب أو قانون التجلي، أو ما يطلقون عليه بعض الألفاظ الشرعية مثل النيات وإرسال النيات إلى العالم، وجلسات التأمل وجلسات اليوغا وأمور كثيرة جدا لا يعلم الإنسان السني وطالب العلم كيف يرد عليها من كثرتها؟ وقد ابتلينا بأناس من المسلمين قد تلقفوا هذه الشبهات وبدأوا ينشرونها بين الناس تحت ستار الإسلام، فيشرعنونها ويضفون عليها الصبغة الدينية والإسلامية، وبسبب ضعف العقيدة عند بعض المسلمين بدأوا يتلقفون هذه العقائد الفاسدة المخالفة لأصول الدين ولأصول الإسلام دون أن يشعروا أنهم يحتسون السم الزعاف، فيقدمون هؤلاء الذين يدعون أنهم من مدربي التنمية الذاتية وتطوير النفس والطب البديل والعلاج بالطاقة الكونية ونحو ذلك، يقدمون هذا السم في دورات يدعون فيها تخليصهم من الاكتئاب وآلام النفس والأمراض، ولأجل أن ترتفع نفوسهم وترتقي وتتصف بأجمل الصفات، وفي الحقيقة هم يردونهم إلى أسفل سافلين. من الذي يعرف هذا؟ الذي يطلع على العقيدة الصحيحة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي قررها العلماء الربانيين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم ابن عباس وكان صغيرا علمه أسس العقيدة، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. انظر كيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بربه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه من؟ الله عليك لك. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه من؟ الله عليك. هذا الحديث يعطيك ماذا؟ تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. فإذا نشأ المسلم على هذه العقيدة، هذه الأصول المهمة، أي شبهات تأتيه يستطيع أن يردها تماما. فلما يأتيه هذا مدعي العلاج بالطاقة أو ما يسمى بقانون الكذب، قانون الجذب، وقانون السر، ويسميه صاحبه القانون الأول في العالم، من اكتشفته؟ اكتشفته امرأة أسترالية على غير دين الإسلام، منتجة أفلام تلفزيونية. هذا يعلقه بالكون، يعلقه بسؤال الكون بغير سؤال الله سبحانه وتعالى. يقول مسلم: سامحني، لا أقبل قولك لأنه يخالف عقيدة عندي، وهو أن الذي يجيب على السؤال هو الله، أن الذي يستجيب الدعاء هو الله، أني إذا سألت أسأل الله، أنتظر الرجاء والإجابة من الله، لا أنتظرها من الكون، ولا أتقرب إلى الكون بشيء من هذه الطقوس التي تقربون أنتم إليها، دون أن ندخل في محاضرات وفي ندوات وغير ذلك. لكن بسبب اختلال أمر العقيدة للأسف الشديد اغتر كثير من الناس بأمثال هؤلاء. هذه المحاضرة الرابعة من المحاضرات التي أتكلم فيها على العلاج بالطاقة الكونية وما يتفرع عنه من برامج، سواء كانت برامج ما يسمون بقانون الجذب أو قانون التجلي أو النيات أو العلاج بالريكي أو التأمل أو ما يسمون بدورات اليوغا، وقد تكلمت عنها في المحاضرة الماضية. اليوم سأجمل لكم إجمالا أهم المؤاخذات على برامج العلاج بالطاقة والبرامج المصاحبة له، وحتى لا أطيل أكتفي بهذه المقدمة وأدخل معكم في أول مؤاخذة عظيمة كبيرة على هذا النوع من البرامج الوثنية، وهي وحدة الوجود. برامج العلاج بالطاقة الحيوية وقانون الجذب وقانون التجلي والنيات واليوغا وغيرها، وأمورها كبيرة جدا لا أستطيع إحصائها الآن. مجموعها تدخل الإنسان في عقيدة وحدة الوجود، وفي عقيدة الاتحاد، وفي عقيدة الحلول، وهي من أشد العقائد كفرا بالله سبحانه وتعالى. ما مفهوم وحدة الوجود حتى نفهم المصطلح؟ أن الإله والعالم حقيقة واحدة، فالإله هو الموجود الحق ولا موجود سواه. شو معنى هالكلام؟ يعني كل شيء في هذا العالم هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عمن يقولون. وما عدا الله عز وجل وما عدا هذه الأمور أعراض ومظاهر ومجرد تجليات وفيوضات مستمدة منه، من الله عز وجل. يقولون فالإله هو كل شيء، وكل شيء هو الإله. تأمل إلى مصطلحاتهم وكيف يضيعون الناس بهذه الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بماذا؟ لا إله إلا الله. هم يقولون لك الإله كل شيء وكل شيء هو الإله، الإله هو الموجود الحق ولا موجود سواه. والإله بهذه الصورة اللي يذكرونها هم وجود مطلق لا حقيقة له، وليس منفصلا عن المخلوقات بل متجسد فيها. وهذه العقيدة إخواني الأفاضل عقيدة كفرية تخالف أصل أصول الدين، وهو الإيمان بوجود رب خالق سيد مدبر للكون مستحق للعبادة والألوهية. لا يشابهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. الخالق غير المخلوق، الخالق غير الكون، الكون مخلوق، من خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ميز الله بين الخالق والمخلوق، فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فإن لم يكونوا هم من خلق أنفسهم فلا بد لهم من خالق، من هو؟ هو الله. قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ولكونه خالقا لنا استحق أن يكون معبودا إلها واحدا. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله سبحانه وتعالى مخالف للمخلوقات، مباين عنها، منفصل عنها، وهذا هو إجماع الأمة قاطبة. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق. وهذه العقيدة وحدة الوجود لها لوازم فاسدة. لما نعتقد أن الله هو الكون والكون هو الله، هذه لها لوازم فاسدة. أولا إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار ألوهيته. ولذلك أنتم تجدون تسمعون، اللي يسمع منكم لحلقات السر الأول وبعض رسائل الكون وتنظيرات هؤلاء الناس في كتبهم، تجده يوجهك إلى الكون، يقول اسأل الله يجيبك الكون، يربط ما بين رب العالمين سبحانه وتعالى وما بين الكون، ثم يعطي الكون بعض صفات الله عز وجل من قدرته على الاطلاع على ما في القلوب وما في الصدور، وقدرته على الإجابة على أي طلب يطلبه الإنسان، لدرجة أن هذا صاحب السر الأول يقول: لماذا لا تسألون أن يكون عند كل واحد منكم كرة أرضية؟ كل واحد يسأل أن يكون عنده كرة أرضية. وعندهم نظرية تعدد الأكوان، هناك أكثر من 300,000 كون في العالم. فوحدة الوجود تؤدي إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، لأن الكون هو الله والله هو الكون، من الله؟ فهذا في إنكار لربوبية الله عز وجل. ثانيا، من لوازم وحدة الوجود إسقاط العبادة والتكاليف. إذا كنت أنت جزء من الكون وأنت جزء من الإله، فأنت تعبد من؟ تعبد نفسك، وبالتالي أنت غير مكلف لكونك إلها. وقد ذكرت لكم شيئا من هذا في اليوغا، من أنهم يسعون للتخلص من التناسخ عن طريق الموكشة، ومن الموكشة ينتقلون إلى الاتحاد مع المطلق، والمطلق هو الله سبحانه وتعالى كما يذكرون: تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. والقصد من ذلك هو قطع وإيقاف التناسخ، تناسخ الروح وانتقالها والتوالد، ولا يكون ذلك إلا بأخذ صفة من صفات الألوهية. طيب، إذا أنت توصلت إلى أن كنت مع اتصفت بصفات الألوهية، تعبد من؟ تعبد نفسك. فلذلك وحدة الوجود تؤدي إلى إسقاط العبادة والتكاليف عن الإنسان. ثالثا، القول بوحدة الوجود يؤدي إلى تصحيح جميع معبودات الملل الوثنية. اللي يعبد الأصنام عبد الله. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان مصيب، ما كان مخطئ، لأن هو جزء من الكون والكون هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفيه تخطئ للأنبياء الذين أنكروا على أقوامهم عبادة غير الله سبحانه وتعالى. مضمون دورات الطاقة الكونية وصف هذه الطاقة بصفات الألوهية والربوبية. يصفون هذه الطاقة، مرة يقول أحدهم: الطاقة هي الله. بعض المسلمين عندنا ما يقدر يقول هكذا، فماذا قال؟ قال الله هو مصدر الطاقة، فيعكس لك الكلمات، لكن هو يريد الوصول إلى معنى واحد: الطاقة هي الله. ولذلك إذا تقرأ كلامهم في الطاقة تراهم يجعلون الطاقة هي المحركة للكون. لذلك يقول هذا الخليجي عراب الطاقة، يقول: أنت فيك طاقة تحرك الكواكب، تحرك الشمس والقمر. هذا ما نعلمه إلا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، هو اللي يدبر شؤون الكواكب كلها وشؤون الكون وشؤون الشمس والقمر، وليس الإنسان. الإنسان ما يستطيع أن يقترب من الشمس إلا واحترق، فكيف يحرك الشمس والقمر كما يدعي هذا الدجال؟ مدرب دورات الطاقة الكونية يصفون هذه الطاقة الكونية بصفات الألوهية والربوبية، متشبهين بعقائد الملل الوثنية. فهدفهم كما يزعمون من طقوس استقبال الطاقة والتأمل واليوغا الوحدة، يقولون بهكذا، أنا أخذتها من كتب، يقولون: الوحدة مع الروح الكونية التي تقودهم إلى معرفة يقينية ثابتة بالمطلق. يقول أحد مدرب الطاقة في كتاب له اسمه أسرار الطاقة صفحة 156، يقول: يمكننا اكتساب أكبر كمية من الطاقة الكونية، يمكننا الدخول إلى أعماق أنفسنا وإلى جوهرنا الداخلي نحو صلة الاتصال بجوهر الروح وصاحب هذه الروح، فنكسب بذلك ميزة الاتصال بذات الله. انتهى كلامه. وفي قانون الجذب وما يسمونه بقانون السر تجدهم يعطون الكون صفات الألوهية والربوبية. الكون عندهم هم يستجيب لجميع الطلبات مهما كانت، خير شر، معقولة غير معقولة، بل بمجرد الطلب حتى يقول هذا العراب، عراب الطاقة، في ثواني، هو يتكلم عن قانون التجلي، يقول في ثواني، بل بلغ بهم الدجل والكذب أن الطلب لا تحتاج أن تنطق به، بل مجرد وروده في ذهنك الكون يستجيب لك. يقول تتحرك قوى في هذا الكون لأجل أن تستجيب لهذا الطلب الذي في ذهنك. ونحن نعلم علم اليقين أن الذي يعلم ما في صدور الناس قبل أن يتكلموا به هو الله. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن الله عليم بذات الصدور؟ وقال إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. كما أن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يستجيب طلبات العباد وليس الكون. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما كان الكون يستجيب لك. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، اللي يجيبك هو الله وليس الكون الذي يجيبك. الكون مخلوق، الكون لا يجيب أحد. إذن هذا الأمر الأول حتى لا أطيل عليكم. أول أمر، أول مأخذ من المآخذ على برامج العلاج بالطاقة الكونية واستقبالها والتأمل واليوغا وقانون الجذب وقانون التجلي والنيات وغيرها من هذه الطقوس الوثنية، أنها تحتوي على عقائد فاسدة تتعلق بالإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن ذلك عقيدة وحدة الوجود والاتحاد والحلول. ثانيا، من المآخذ على هذه الدورات مشابهة غير المسلمين من الوثنيين. رب العالمين سبحانه وتعالى شرع لكل أمة شريعة خاصة بها وأمرهم بلزومها. قال الله سبحانه لكل جعلنا منكم إيش؟ شرعة ومنهاجا. وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة خاصة أمره وأمر أمته بلزومها دون غيرها من الشرائع. فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يقول ابن تيمية رحمه الله أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض، ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعه له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. يقول وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. ولذلك إخوان الأفاضل نهت شريعة الإسلام عن مشابهة شرائع الملل الأخرى وإن كانوا من أهل الكتب والرسل. ولو نظرتم في النصوص لوجدتموها متواترة متضافرة في النهي عن مشابهة أهل الكتاب وعن مشابهة المشركين والكافرين. نأخذ أمثلة. جاء عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فتأملوا كيف تنبهت اليهود إلى مقصد شريعة الإسلام من مخالفتهم في شريعتهم. فقالوا: ما يريد هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وروى الترمذي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، ليش؟ للبركة. لما فسر العلماء قالوا يعلقون أسلحتهم لأجل البركة. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا الطلب: يا رسول الله اجعل لنا شجرة مثل شجرتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال موسى، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تأملوا الفرق بين قول الصحابة وبين قول قوم موسى لموسى. الصحابة شو قالوا؟ ماذا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا الحديث: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نبى شجرة مثلهم نعلق عليها أسلحتنا. شو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سبحان الله، هذا كما قال موسى قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم إله كما للمشركين إله؟ الجواب لا، لكن المشابهة في الظاهر تفضي إلى المشابهة في الباطن والوقوع في الشرك والكفر والعياذ بالله، وهنا الخطورة. ولذلك قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها. فدل ذلك على أن مشابهة المشركين في شيء من أعمالهم مما يحرم، وهو من سنن الضالين السابقين من هذه الأمم. وجاء عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة اسم موضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ليش خصيت هالمكان بالذات؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويستفاد من الحديث أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، والحكمة من ذلك ما يلي: الأول، أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار. الثاني، يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز. الثالث، أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم، ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة. فدل الحديث على أن مشاركة المشركين في طقوسهم التي يتقربون بها لغير الله مشابهة لهم ولا يجوز. مشاركة المشركين في الطقوس التي يتقربون فيها لغير الله مشابهة لفعلهم ولا يجوز. ومن نظر في طقوس الطاقة الكونية وما يتفرع عنها يراها كلها مبنية على طقوس ديانات شرقية وثنية واعتقادات شركية. حتى الألفاظ اللي يستعملونها مقتبسة من هذه الديانات الوثنية بألفاظها وحروفها. الشاكرات لفظ هندوسي، المانترا الذكر اللي يقال أثناء أداء اليوغا أو التأمل أو غيره من هذه الأمور. اليوغا كلمة هندية، طاقة البرانا، طاقة اللي تخرج من الأشجار، الكارما، الموشكا، النارفانا، هذه أنا من وين جبتها؟ جبتها من كتبهم المترجمة ومن تعاليمهم ومن محاضراتهم ومن حلقاتهم ودوراتهم. ما أتكلم عن الهندوس وغيرهم، لا، هذه من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يعقد هذه الدورات ويؤلف فيها المقالات وألف فيها الكتب، يستعمل نفس هذه المصطلحات، مصطلحات وثنية، فكيف تستعملها أنت؟ لا يجوز لك أن تستعملها. كذلك هذه الدورات تحتوي على الإعجاب بمصادر عباد الأوثان وكتبهم وشخصياتهم ومنظريهم. أحد عرابي الطاقة عندنا في دول الخليج ألف كتابا في الثناء على مؤسس إحدى العقائد الوثنية، ووصفه بأنه علامة الشرق، وصفه بأنه علامة الشرق، بل قال في صفحتي على الفيسبوك، وهذا يعني خليجي مسلم، يقول: إن كل نبي كان صادقا، إن كل نبي كان صادقا. حلو الكلام، جميل. إن كل نبي كان صادقا من لاتزو أو لاوتسو، الخلاف في الاسم، وحتى محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. عجيب، الحين لاوتسو كان نبي؟ من هو لاوتسو أو لاوتسو هذا اللي وصفه هذا دجال الطاقة، مر بعلامة الشرق ومر بأنهم الأنبياء؟ هذا فيلسوف عاش قبل الميلاد، أسس العقيدة الطاوية التي لا تؤمن بوجود الله الخالق، وتنسب الكون للتاو، كلمة التاو الذي أوجد قطبي الين واليانغ، عندهم الين يأخذهم بإذن الله تعالى، الين واليانغ اللي أسس هذا الكون. بالله عليكم، هؤلاء يؤخذ عنهم دورات ويغتر بهم ويدافع عنهم إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الأول أن هذه الدورات فيها عقيدة وحدة الوجود والحلول والاتحاد. ثانيا، فيها تشبه بعقائد وطقوس أهل الكفر والوثنيين. ثالثا، هذه الدورات فيها دعاء وسؤال غير الله والتعلق بالمخلوقين، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. المسلم يدعو ربه، ويسأله حاجته، هذا مما هو متقرر في عقيدة المسلم، والله عز وجل هو الذي يجيبه ويعطيه. وجاءت أحكام الشريعة الإسلامية بتحريم سؤال غير الله سبحانه وتعالى، خصوصا الجمادات والأموات وسؤال الملائكة والجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل من؟ إذا سألت فاسأل الله. وتأملوا معي هذه الآيات اللي سأقرأها عليكم الآن. يقول الله سبحانه وتعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقال الله عز وجل، وهذه الآيات كثيرا ما أقف عندها، والله لما تتأملها يتعلق قلبك بالله عز وجل. تأملوا معي هذه الآيات. يقول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. سبحان الله، من اللي يستجيب؟ اللي يستجيب هو الله سبحانه وتعالى. ما يستجيب لك أبدا كون، ولا يستجيب لك مخلوق. ما يعلم ما ينفعك وما يضرك إلا الله سبحانه وتعالى، ويعطيك ما قدره لك. أما في قانون الجذب فإنهم يربطونك بالكون ويربطون قلبك بالكون، فأنت سترتبط بالذي يجيبك. هذا عراب الطاقة في برامجه المتكلم فيها عن السر، أقولت السر الأول، يقول أنت اسأل والكون يجيبك. أول ما يخطر في بالك الأمر هناك طاقة في الكون تتحرك، ثم أراد أن يعدل الوضع ويحطي عليه بهارات، قول يا الله، وإذا بالكون يتحرك تجاهك. أنت تسأل الله الكون يتحرك؟ قال نعم. الله قال سخر لك ما في الكون، الله سخر لنا ما في الكون. طيب الله سخر ما في الكون، تعيش على الكون وتستفيد من الشمس ومن القمر ومن الأرض ومن السماء ومن البحار، ما قال لك الكون يجيبك. فالكون مخلوق عاجز عن نفع نفسه، والذي يدبر أمر الكون من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكيف يستطيع الكون هذا اللي أنتم معتمدين عليه يا جماعة الطاقة أن يدبر أمر غيره؟ ولذلك شوفوا هذا عنده ربعة، شو كاتبين تحت فيها؟ أسرار الكون، رسائل من الكون. يقول الله عز وجل: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أنت علق قلبك ودعائك بالذي يدبر أمرك، من هو؟ الله. يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، من؟ الله سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذا عراب اللغة وش يقول؟ عراب الطاقة يقول الزلازل ليست من الله والبراكين ليست من الله وما يصيب هذا التسونامي في البحار ليس من الله، من؟ قال منا نحن بسبب أفكارنا السلبية، بسبب كذا وكذا من الكارما اللي نحن نعملها من السيئات، فإننا بسبب سلبياتنا الكون تحرك تجاهنا لأننا عندنا عقيدة سلبية وأفكار سلبية، فلذلك صارت الزلازل وصارت البراكين. يقول أنا مرة هو بنفسه يقول مرة سمعت خطيب يقول اتقوا الله فإن الله قد يبتلينا بالزلازل، أنا أقول استغفر الله استغفر الله، هو يستغفر من هالكلام، يقول هالكلام باطل. رب العالمين يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. من اللي عذب قوم نوح؟ الكارما؟ من اللي عذب قوم ثمود وقوم عاد؟ الطاقة السلبية؟ أليس الله سبحانه وتعالى أذاقهم العذاب بكفرهم وشركهم بالله عز وجل؟ فالذي يسمع هذه الآيات اللي قرأت عليكم منذ قليل يعلق قلبه بالله عز وجل وليس بالكون. ثم هناك فروق كبيرة جدا بين قانون الجذب وبين دعاء الله سبحانه وتعالى. منها النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء له أوجه في الإجابة، ليس كل دعاء يجاب، قد يكون مانع وقد تكون الإجابة الآن، وقد تؤخ وقد يصرف عنك شر، وقد يبدلك الله به خير وحسنات وأجور يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. دل الحديث على أمور منها الدعاء الأول، طبعا هذا عراب الطاقة لما جاء حق الحديث هذا ما ذكر كله، استدل به الحديث وين يأتي؟ قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. بس أتى بهذا المقطع والباقي ما ذكره. هذا الحديث دل على أمور: أولا، الدعاء المستجاب من الله له شروط، ومن هذه الشروط أن لا يحتوي على إثم ولا على قطيعة رحم، فإن احتوى على إثم أو قطيعة رحم لم يستجبه الله، أو كان فيه اعتداء، أو كان فيه طلب ما لا يجوز، ما يستجيب لك الله سبحانه وتعالى شيء محرم. الثاني، أن إجابة الدعاء لها عند الله أحد ثلاث أحوال: إما أن يستجيب الله للسائل طلبه كما طلبه، الثاني أن لا يستجيب له في الدنيا طلبه وإنما يؤخره ليوم القيامة، الثالث أن يستبدل الله طلبه بأمر آخر أكثر نفعا له فيصرف عنه من السوء ما لا يعلمه، كما دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الدعاء له شروط وموانع، فإذا حصلت الشروط وانتفت الموانع تحقق المطلوب وإلا فلا. من موانع استجابة الدعاء الاعتداء في الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا صاحبنا يقول: ادعوا الله أن الله يعطيك كرة أرضية، يكون عندك كرة أرضية، شو المانع؟ يقول: الكون سيلبي دعوتك. يعني يقول: لو أن 200 شخص طلبوا 200 كرة أرضية، هالكلام يعقل يدخل في عقل أحد من العالمين؟ طبعا يقول لك: هو أنت لابد أن تطلب الثراء، عندهم اللي يسموه ذبذبات الثراء، ذبذبات الصحة. ثم يقول لك: لابد أن تكون عندك ذبذباتك قوية حتى يربطك بالكون. يقول لك: خل ذبذباتك قوية لتتوافق مع ذبذبات الكون، إذا كانت ذبذباتك منخفضة الكون ما يستجيب لك. لذلك أنت شو تسوي؟ أنت هاد لك مقياس مع الزلازل عساس تقيس الذبذبات وقوتها وتشوف ذبذبات قوية هذه ولا لا مع الكون لبدونه. ثانيا، من الأمور التي تمنع إجابة الدعاء أكل الحرام. عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وأما هم في عند قانون الجذب وقانون التجلي كذلك، كل طلب تطلبه كنت مسلم غير مسلم مشرك ملحد يستجاب لك. ومما يدلك على أن الدعاء متوقف على في قبوله على وجود شروط وانتفاء موانع، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. أما قانون السر وقانون الكذب، قانون الجذب المزعوم، فيخالف كل ما تقرر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء. يقوم على ثلاث أمور: اطلب، آمن، تلقى. الأمر الرابع من الأمور التي تحتويها دورات الطاقة والريكي وقانون الجذب وما يتفرع عنها من هذه البرامج: الابتداع في الدين. الابتداع في الدين، تراهم يربطون العبادات بالطاقة. يقول هذا عراب الطاقة الخليجي، يقول الدعاء طاقة. فأنت يقول لما تطلع الكلمة منك هذه طاقة. طيب الدعاء عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، وأنت تقول لي إن الدعاء طاقة. طيب واحد فيزيائي ولا لخص في الشريعة الإسلامية من قريب ولا من بعيد، بل حرف تحريفات لو يسمعها أبو جهل وأبو لهب في تفسير القرآن الكريم لضحك منه. هذا لما فسر الحور العين بأمور بالخدم، وفسر أمور في ينكر عذاب القبر ونعيم القبر، ويفسر القرآن بأمور فيزيائية قد رد عليه أهل الفيزياء، رجل مشهور. يقول لماذا أنت إذا في الصلاة تقف تقرأ القرآن وأنت واقف، ولا تقرأه في السجود ولا في الركوع؟ المسلم شي يقول؟ استجابة لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة شرعية نربطها بالاتباع. لا، قال لك أبدا ما هذا. في له محاضرة اللي بيسمع خرابيطة موجودة اسمها الطاقة والقرآن، بس ما أنصحكم تسمعوا لها لأن كلها شبهات. يقول لي أن الشاكرة في أعلى الرأس تكون متصلة بالطاقة التي في السماء، فأنت لما تكون واقف وتقرأ القرآن فإن شاكرة الرأس تستمد الطاقة من السماء أو ترسل الطاقة إلى السماء. يا سلام. الصوم طاقة، الحج طاقة. إذا أردت أن تفرق الطاقة السلبية وأن تأخذ وتستقبل الطاقة الإيجابية من الأرض، اسجد. السجود عبارة عن تفريغ الطاقة السلبية واستقبال الطاقة الإيجابية. السجود أقرب ما تكون من ربك سبحانه وتعالى، رب العالمين. في القرآن الكريم 114 سورة ما ذكر شيء عن هذه الطاقة ولا عن ربطها بشيء من العبادات، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فيبتدعون في دين الله ما ليس منه، ثم يأتي يربط لك التأمل، والتأمل هذا من برامج جماعة الطاقة، يربطها بالخشوع. يقولك أنت في الخشوع في الصلاة أنت في تأمل. نحن بينا في المحاضرة السابقة الفرق بين التأمل الشرقي الوثني وبين التفكر والتدبر الشرعي. يقولك الخشوع تأمل، وهذا كذب. الخشوع تفكر في آيات الله وتفكر في ودعاء، أما التأمل الشرقي إصمات العقلي وإصمات الفكري. ثم هم في التأمل يستعملون المانترا. وش المانترا؟ الذكر، بس الذكر بطريقتهم. شو يذكرون؟ كلمة أوم. ما هو الأوم؟ كناية عن ثلاث آلهة يعبدونها في الشرق، اختصرت في كلمة أوم. أسمع لهذا عراب الطاقة الخليجي يقول نحن نستخدم مانترا السلام أو يا سلام. وأنا الجلسة الماضية اخترت لكم مانترا، تذكرونها ولا نسيتوها؟ إذن الأمر الرابع الذي يكون في من المحاذير في هذه الدورات: الابتداع في دين الله، والبدعة مذمومة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فكيف لو كانت بدعة في العقيدة، ابتداع في الاعتقاد؟ فهذا أشد أنكر. خامسا من المحاذير الموجودة عند دعاة ومدربي دورات الطاقة الكونية والريكي والجذب وقانون السر والتجلي والنيات والتأمل واليوغا، تحريف النصوص الشرعية والتنفير من فهم السلف الصالح لنصوص الوحي. المصيبة كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، للأسف الشديد يستدلون بالقرآن الكريم على مشروعية عقائد وثنية شركية مخالفة لأصول الدين. يستدلون بالقرآن الكريم على الطاقة الكونية وعلى الشاكرات وعلى موضوع الين واليانغ وعلى موضوع المانترا وعلى موضوع التأمل وعلى أمور كثيرة يستدلون بها بالقرآن الكريم. هذا الفيزيائي يستدل في محاضرة الطاقة والقرآن على الطاقة بالآية هذه، اسمع شو يقول. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سمعتم الآية؟ وين الطاقة؟ شو قال الحبيب هذا؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة كطاقة خيرة مستمرة يوميا أو حتى كل ساعة. إذن الطاقة الغير مرئية بالنسبة لنا الملائكة الكرام. عندك كذلك يستدلون على عقيدة الكارما، عقيدة الكارما بالقرآن الكريم، وهي عقيدة ترتبط بعقيدة، أو هي قانون سموه قانون الكارما، ترتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة التناسخ. ما هو التناسخ؟ روحك تطلع منك تدخل في جسد آخر، إنسان أو حيوان، واختلاف بين الأمم في موضوع التناسخ. اليوم وأنا أحضر المادة استمعت لواحد من هؤلاء دعاة الطاقة يستدل على التناسخ بآية من كتاب الله، بل بآيتين. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: والإنسان آية. إذن هو يدخل في التناسخ. هذا المعنى اللي يذكره: لا يمكن بحال من الأحوال أن تحمل عليه الآية، لكنهم يلعبون بآيات الله سبحانه وتعالى. كيف يكون قانون الكارما قانون شرعي واحد منهم ألف كتابا أسماه الكارما في الإسلام، ربطوا علاقاتنا بالكارما؟ هذه مدربة خليجية للأسف الشديد تتكلم عن تنظيف الكارما، أنك أنت سموه قانون العدل الإلهي، قانون العدل الإلهي، الجزاء من جنس العمل، تسوي خير تحصل خير، تسوي شر تحصل شر، بس في الدنيا. طيب إذا أنت جسدك مات، جسدك مات انتهى، طيب أنت ما حصل جزاء الخير ولا تعاقبت على الشر، لا، تنتقل الروح إلى جسد آخر، فإن كنت من أهل الخير فإن روحك ستنتقل إلى جسد في خير، وإن كانت روحك وإن كنت صاحب شر، وإن كنت صاحب شر فجسدك ستحل في شخص في شر أو في حيوان أو في حشرة. التناسخ مخالف لشريعة الإسلام. الروح مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تنفخ في هذا الجسد، إذا انتهى الأجل تخرج هذه الروح من الجسد ثم ترجع إليه في قبره، وترجع إليه يوم حشره ونشره، إما في عليين وإما في أسفل سافلين في سجين والعياذ بالله. وقد دلت نصوص الشريعة على إبطال عقيدة التناسخ المزعومة، اللي يقرأ القرآن يعلم أن الله عز وجل قد أثبت خلاف ما في التناسخ، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن جماعة فرعون: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية. طيب فرعون شو سوى؟ سوى شر، فرعون عمل شر. يفترض على وفق التناسخ أن روحه تطلع بعد ما مات وتروح إلى جسد ثاني في شر. طيب رب العالمين أثبت عذاب فرعون في قبره، شو قال هذا اللي يتكلم عن التناسخ؟ شو قال؟ قال فرعون ليس شخص، فرعون رمز، رمز للشر. شو كيف تحريفهم للقرآن الكريم؟ مثل الملاحدة، الملاحدة لما ردينا، لما رد عليهم أهل العلم في موضوع خلق آدم عليه السلام، والرد على نظرية داروين في بدء الخليقة وأن الإنسان متحور عن قرد، صلى الله السلامة والعافية، وقف أمامهم، أمام المسلمين، هذا الكلام ليس غير المسلمين، خلاص أمرهم منتهي، لكن غير المسلمين أو غير المسلمين اللي يتكلمون عن نظرية داروين ويدعموها، طيب وقفوا عند آدم، آدم أول واحد الله خلقه، شو قال لك؟ قال لا، آدم رمز وليس أول خلق. هنا لما جاءونا ماذا قالوا؟ قالوا فرعون رمز. أنا سمعت اليوم في اليوتيوب في محاضرة له، فرعون رمز وليس شخص يتعذب، رمز للشر، ففي كل أمة في فرعون. فهذا من التحريف. كذلك رب العالمين ذكر لنا حال الشهداء، ذكر أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لا أنهم في أجساد أخرى على الأرض. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بناء على عقيدة التناسخ أرواح الشهداء لازم تطلع وتروح إلى أجساد أخرى. رب العالمين ما ذكر هذا في القرآن الكريم، ذكر أنهم ينعمون بأفعالهم الطيبة. دلت النصوص كذلك على امتناع الرجعة بعد الموت. قال الله سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ يوم يبعثون. هناك عذاب ونعيم في القبر، من أصول عقيدة المسلم أهل السنة والجماعة بالذات أن المسلم ينعم في قبره أو يعذب في قبره، وكذلك الكافر. وقد دلت على ذلك النصوص المتواترة، التناسخ تنفي هذا تماما. ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن التناسخ في كتابه الروح قال: وهذا قول المتناسخ منكر المعاد، وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم. ثم يأتيك هذا عرابي الطاقة ومدرب الطاقة وغيرهم، ثم بعد ذلك ماذا يقولون؟ بالكارما المرتبطة بالتناسخ. والله إخواني الأفاضل ما كنت أتوقع أن أسمع من واحد منهم عن التناسخ ويقر التناسخ، لكني سمعته اليوم يتكلم عن التناسخ ويثبت التناسخ. مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويستدل بالكتاب والسنة، وهو من دعاة الطاقة، وذكر التناسخ وأن الأرواح تنتقل من جسد إلى آخر بعد موتها في محاضرة عامة في جامعة من الجامعات. بعد المحاضرات هذه إن شاء الله تعالى سأترك لكم هذه في مقاطع ونعلق عليها بإذن الله عز وجل. الكارما، وسمحونا الآن كملنا ساعة لكن باقي القليل إن شاء الله، الكارما يسمونه قانون العدل الإلهي. ليس في الإسلام شيء اسمه كارما، كارما عقيدة هندوسية، قانون بوذي، قانون تابع للديانات الهندوسية البوذية الشرق آسيوية، ما ندخل فيها نعم. لكن يريدون أن يربطوا الإسلام فيه لابد، فألف كتاب اسمه الكارما في الإسلام. الكارما تتعارض مع صفة الثواب والعقاب اللي جاءت بها شريعة الإسلام. هم يقولون أي بلاء يصيبك، أي بلاء يصيبك بسبب الشر اللي أنت فعلته. أسمع حق هذه وحدة من سعودية تتكلم عن موضوع الكارما، فتقولها البنية هاي، تسألها وحدة تقولها: يا فلانة يا أيتها المدربة، ابني الصغير يضرب في المدرسة كثيرا. أنا أحترم الصغار وأحب الصغار، شوف كيف أنت الآن تطبيق الكارما في حياتهم. فتقول ليش ينضرب ولدي؟ قالت لها شوفي ابنك ينضرب ليس لأنك أنت فعلتي، بل ربما لأنك لم تفعلي شيء من الخير فعوقبتي بماذا؟ بابنك. أو ربما أنت فعلتي أمر آخر، طيب ليس الضرب، لكن حتى تتأدبين أو تعاقبين ماذا؟ حتى تتأدبين أو تعاقبين ضرب ابنك. هذا الكلام باطل. قد يقع على العبد بلاء من غير معصية ولا ذنب، وإنما اختبار من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. الذنب هو أحد أسباب البلاء، هو أحد أسباب البلاء وليس هو السبب الوحيد للبلاء. وقد يفعل الإنسان الخير في الدنيا ويحصل الجزاء يوم القيامة، ما يحصل في الدنيا، وقد يفعل الإنسان الشر في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة. فهذا قانون الكارما ما هو بصحيح، ويقول لك لازم محاضرات كاملة ودورات كاملة علاقات الكارما، ليش أنا وزوجتي متضاربين والله كارما، ليش أنا وابني مختلفين سبت الكارما، ليش أنا سويت حادث بسبب الكارما. لابد ننظف علاقاتنا من تحريفهم للنصوص. يستدلون هذا الخليجي عراب الطاقة يقول عن قانون الجذب، دل على قانون الجذب 100 دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، 100 دليل. وهذا من العجيب. هذا القانون، قانون الجذب أو قانون السر، مستمد من كتاب السر للكاتبة روندا بايرن، استرالية الجنسية، تعمل كاتبة ومنتجة تلفزيونية من مواليد 1951. هذه الكاتبة غير المسلمة اهتدت إلى قانون كوني دل عليه 100 نص، 100 نص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علماء المسلمين ما اكتشفوه إلا أنت وربعك؟ كيف يكون سؤال غير الله مشروعا؟ وقد تضافرت الأدلة النقلية والعقلية على بطلان سؤال غير الله عز وجل. سادسا من المصائب في هذه الدورات تأصيل عقائد وثنية وعقائد مخالفة لأصول الإسلام، مثل الكارما تكلمنا عنها، مثل عقيدة أفتار، يذكرون هذا في كتبهم وفي دوراتهم. شو الأفتار؟ عقيدة النزول، يعني وهو مصطلح هندوسي يعني نزول الرب إلى الأرض لإصلاح الناس بصورة البشر، ويستعمل هذا المصطلح في الهندوسية للإشارة لتجسدات واحد يسمونه فيشنو الذي يعبده كثير من الهندوس كآلهة. أكتفي بهذا إخواني الأفاضل، والله لو أكملت كذلك ساعة ثانية وساعة ثالثة ما انتهيت من الخزعبلات التي تذكر في دورات العلاج بالطاقة الريكي وفي دورات التأمل وفي دورات اليوغا وفي ما يسمى بالعلاج بالأمور هذه والبرمجة العصبية، وهي تحتاج إلى محاضرة لوحدها. هذه 4 محاضرات. ما ذكرته لكم من مؤاخذات على هذه الدورات جزء يسير ما يتجاوز الربع، وأنا أستمع لهم والله إني لا يشيب الرأس من الانحرافات العقدية. ما أقول ليذكرها غير المسلمين، لكم دينكم ولنا ديننا التي يذكرها من المسلمون من دعاة الطاقة والعلاج بالطاقة وأختم بأن العلاج بالطاقة زيف وكذب لا يدل على ثبوته نص شرعي ولا علم تجريبي ولا دليل حسي ولا دليل عقلي ولا أي شيء من وسائل المعرفة التي عليها أهل العقل والدين والعلم، بل مجرد وهم وخرافات وخزعبلات وطقوس وثنية لأديان مخترعة. فأنصحكم بعدم حضورها ولا المشاركة فيها، بل التحذير منها وبيان ما فيها من انحرافات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام والتوحيد والسنة، إنك على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.